بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. قبل هذه الآية ورد في الأسبوع الماضي قرأنا وفسرناها قول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إلى آخر الآيات. هذه بداية عرض لآية إثر آية إثر آية من الآيات الدالة على وجود الصانع وعلى وحدانيته وعلى صفات الكمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. فذكر لنا أولا الأرض، كلمة آية يعني برهان، يعني دليل علمي. ذكر آية الأرض عندما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، إلى آخر الآية. ثم انتقل إلى آية أخرى فقال: وآية لهم الليل، آية أخرى أيضا الليل. وقلنا إن إعراب هذه الجملة أن آية خبر متقدم والليل مبتدأ متأخر، لأن المبتدأ لا يكون نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. يعني الأصل أن المبتدأ لا يكون نكرة، فبما أن كلمة آية نكرة هنا نقدر أنها خبر، والمبتدأ هو الليل، أي والليل آية لهم. وآية لهم الليل، ما هو وجه البرهان العلمي في الليل ودلالته على وجود الصانع؟ قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لاحظوا الأسلوب البلاغي، الخيال، الصورة: نسلخ منه النهار، كأن النهار عبارة عن ثوب جعله الله سبحانه وتعالى كساء للزمن، فأصبح الزمن بهذا الكساء مضيئا، بعد قليل يكشط الله عز وجل عن الكون هذا الثوب، وإذا به رجع إلى الظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. إذن هذا الكلام يدل على أن الأصل هو الليل، ولا الأصل النهار؟ الليل. الأصل الظلام، ثم جاء الضياء عارضا، وبعد حين كشط الله سبحانه وتعالى هذا الضياء العارض، فعاد الكون إلى أصله وهو الظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كلمة نسلخ فيها دلالة علمية واضحة على أن الأصل في الكون هو الظلام، والضياء جاء عارضا عن طريق نور الشمس. ثم كلمة نسلخ توضح كيف أن الضياء يتقلص شيئا فشيئا من الكون، من كل شيء، من جسم كل المكونات، وهذا التقلص لا يكون إلا بانتقال الشمس من مكان إلى مكان. فعندما تبتعد الشمس عن رقعة من الأرض إلى مسافة معينة، تغيب عنها أشعة الشمس، فتنسلخ عنها، عن تلك الرقعة ضياء، ينسلخ عنها ضياء الشمس، ليثبت هذا الضياء في مكان آخر، وهكذا. هذا كله من معاني قول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نكشط منه ضياء النهار، فإذا هم مظلمون. إذا هم الناس يعني الذين يعيشون فوق هذه الأرض مظلمون. مظلمون يعني دخلوا في وقت الظلام. نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا يعني دخلنا في وقت الصباح، أضحينا أمسينا يعني دخلنا في وقت المساء، أظلمنا يعني دخلنا في وقت الظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ألا يلفت هذا الكلام الرباني نظر الإنسان العاقل؟ هل يمكن أن يكون هذا الكون الرتيب في هذا الأمر، في تحول الكون إلى ظلام دامس ثم رجوعه إلى ضياء، مثل ما قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. مستحيل أن يكون هنالك عاقل يعمل عقله بدون خلفيات ثم لا يهتدي إلى وجود صانع لهذا الكون. ثم قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس يمكن أن نقول أصلها وآية لهم الشمس، يعني كما قال قبل ذلك وآية لهم الأرض وآية لهم الليل، هنا أيضا التقدير وآية لهم الشمس ممكن. ويمكن أن تكون كلمة الشمس مبتدأ، كلام مستأنف، كلام جديد بأسلوب جديد. والشمس مبتدأ تجري لمستقر لها، هذه الجملة في محل رفع خبر. معنى هذا الكلام يعني أما الشمس وحسبك بها من آية أخرى، فالشمس تجري لمستقر لها. اللام إما أن تكون بمعنى الابتداء، يعني خرجت لثلاث ليال ذهبنا من شهر إيلول، لي يعني عنده، اللام هنا بمعنى عنده. والشمس تجري لمستقر لها أي تجري عند مستقر لها. وإما أن تكون اللام بمعنى الغاية، والشمس تجري ولا تزال تجري ولا تزال تجري إلى أن تقف عند مستقر لها لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكلا المعنيين كما يقول الإمام الرازي صحيح. إن قلت اللام بمعنى عند والشمس تجري يعني ابتداء مستقر لها، كلام سليم، لأن الشمس تتنقل من منزل إلى منزل إلى منزل إلى منزل، 28 منزل، ولكل برج عدد من المنازل، منزل أو ثلاثة منازل. الشمس لا تشرق يوم من المكان الذي أشرقت منه في اليوم الثاني، وذلك الحكمة من ذلك حتى يطول النهار على حساب الليل عندما تقتضي مصالح الناس ذلك، وحتى يطول الليل على حساب النهار عندما تقتضي مصالح الناس ذلك. ولا يكون هذا إلا بتنقل الشمس من مستقر إلى مستقر إلى مستقر، فالمستقر يعني المنزل من هذه المنازل. والشمس تجري عند مستقر لها، وفي كل يوم لها مستقر. نعم، والفلكيون يعلمون هذا. أو والشمس تجري ولا تزال تجري على هذا النظام الرتيب إلى مستقر لها، أي إلى ميقات محدد لا يعلمه إلا الله، وهو ذلك الميقات الذي إذا جاء أذن الله لهذا العالم كله أن يطوى وأن يتغير النظام وأن يتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا هو المعنى الثاني. ومعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشمس تقف أو تسجد تحت العرش فيأذن فيأمرها الله عز وجل أن تعود من حيث جاءت، يعني هذا النظام الرتيب للشمس بين كل لحظة وأخرى تنتظر الشمس أمرا جديدا من الله، هل تواصل نظامها أم حان أن تتوقف عن هذا النظام؟ فلا يزال الله يأمرها أن تواصل نظامها وأن تواصل نظامها حتى يأتي الميقات المحدد لإبطال هذا النظام كله. طبعا إذا بطل نظام شمس الكون كله يبطل نظامه ويتغير، فلا إشكال بشكل من الإشكال كما يظن بعض الناس في هذا الحديث اللي هو موجود في صحيح البخاري، نعم، حديث أبي ذر: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا لا يتنافى مع دوران الأرض. بجوز واحد يقول الأرض اللي بتدور، الشمس جريان الشمس غير دورانها، الدوران للأرض والجريان للشمس. فالشمس تجري دائما، يعني لا تقف، متجهة إلى برج اسمه برج النسر، وهذا شيء لا علاقة له بأن الأرض تدور أو لا تدور. الأرض تدور، مو مشكلة، نعم، ولا إشكال في هذا، بل كثير من آيات كتاب الله عز وجل تلمح إلى ذلك أو ربما تصرح بذلك. ثم قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر شأنه كشأن الشمس تماما، قدره ذا منازل، قدره هو المنازل، لا، والقمر قدرناه ذا منازل، أي يتنقل، جعلنا له نظاما يتنقل من منزل إلى منزل إلى منزل إلى منزل. ومن آثار هذا التنقل أنك تنظر إلى القمر فتجده قد بدأ صغيرا ثم بدأ يتكامل ويتكامل ويتكامل حتى يصبح بدرا، ثم يعود فيتراجع إلى أن يصبح كما قال الله عز وجل كالعرجون القديم. العرجون ما هو؟ العذق الذي يحمل عنقود تمر، عندما تقطف العنقود يبقى هذا العذق خفيفا، ماذا يصبح؟ يتقلص العذق، وكل ما تقادم بدق بدق، وشو بيصير فيه؟ بيتقوس بيتقوس، لأنه كان تقيل لما كان حامل العنقود، فلما خاف بطبيعة الحال هندسيا صار بقى بيتقوس، نعم. وهذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. حتى عاد كالعرجون القديم، هذا هو العرجون، العرجون يعني العزق الذي كان يحمل عنقود النخل. الباري سبحانه وتعالى ينبغي إن إذا خاطبنا كلام بكلام هذا القبيل ينبغي أن نتذكر كل الآيات التي يتحدث الله فيها عن الأفلاك وعن الكواكب وعن المجرات وعن نظام الشمس والقمر والمنازل والمشرق والمغرب، ثم نفسر القرآن على ضوء هذه الآيات كلها. فمن اقتنص آية واحدة وحبس نفسه فيها وفسر هذه الآية حسب ما فهم من هذه الآية فقط بمعزل من الآيات الأخرى فقد أجرم في حق كتاب الله سبحانه وتعالى. جزء واحد يقول يقف عند هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، بيقولها معنى ذلك أن الشمس هي اللي عم تدور، نعم، ومعنى ذلك أن الأرض مو هي اللي عم تدور والأرض مسطحة ومدري إيش، بيفهم شيء غير الباري أراده، وربما كان هذا الفهم مخالفا للعلم المعروف اليوم فيشككه في عقيدته. لا، رجع للآيات الأخرى. هلا كثيرا ما نسأل ما معنى قول الله تعالى رب المشارق والمغارب، نعم، وفي رب المشرقين ورب المغربين، نعم، والمشرق والمغرب كمان، مرة هيك بيقولوا هيك بيقولوا هيك بيقول شلون، نعم، رب المشرقين ورب المغربين، لأنه هذا المشرق الذي تراه هو في الوقت الذي هو مشرق هو في الوقت ذاته أيضا مغرب، وهذا المغرب الذي تراه هو في الوقت الذي هو مغرب بالنسبة لنا هو مشرق. لكن هذه الجهة مشرق بالنسبة لمن هم في هذا الطرف، وهو مغرب بالنسبة لمن كانوا في الطرف الآخر، مظبوط؟ كمان المغرب هو مغرب بالنسبة لمن كان في هذا الطرف، وهو مشرق بالنسبة لمن تطل عليهم الشمس من ذلك الطرف الآخر. إذن صدق الله عز وجل القائل: رب المشرقين ورب المغربين، هذان مشرقان وهذان أيضا مغربان، رب المشارق ورب المغارب. قلنا الشمس تشرق من هنا، هذا مشرق وهذا مشرق وهذا مشرق وهذا مشرق، مظبوط ولا لا؟ فكل هذه المنازل التي تنبع منها الشمس في رأي العين مشرق، وما نقوله عن المشرق نقوله أيضا عن المغرب. إذن هذا يدل على أن القرآن يؤكد أن الأرض كرة. لا، الأرض كرة، نعم. ولو أنه واحد ما شاف أنه الأرض كرة، القرآن ما بيقول الأرض كرة، وإلا هدوك الأعراب اللي بعهد النبي بيتمخولوا، شلون الأرض كرة؟ ما فهمنينا. لكن القرآن يتحدث لهم عن دلائل كروية الأرض، فعقلهم يدرك وعقلنا يدرك. فلما بيقول والأرض مددناها فنعم الماهدون، مددناها، واحد بيقول لك كل شيء ممدود، لك كفي أنا ممدود، هالطاولة ممدودة، ليش عم يقول مددناها؟ معناها مددناها مدا جزئيا، وإلا كان الكلام ما بينقال. والأرض مددناها يعني كلها ممتدة، كلها ممتدة. يعني شو معنى كلها ممتدة؟ يعني إذا اتجهت هكذا شمالا، مهما اتجهت لن تصل إلى حرف للأرض. وإذا اتجهت هكذا جنوبا واستمر بك الاتجاه، لن تجد أيضا حرفا، ستجد الامتداد مستمر. وإذا اتجهت شرقا وإذا اتجهت غربا في كل الأنحاء، لن تجد نهاية للامتداد. علميا لما ما بيكون في نهاية للامتداد، هالجسم شو صار شكله؟ كروي، لأنه ما عاد له حرف. هذا كلام الباري سبحانه وتعالى. لكن طبعا لما قال والأرض مددناها، الأعرابي فهم، ما في إشكال، والعلماء اليوم فهموا، لا سيما الذين يدرسون الفلك ويسجدون لهذا الكلام. لكن لو قال ربي سبحانه وتعالى والأرض كورناها، هذين ما بيفهموا الكلام، شلون كورناها؟ ليش الأرض كروية؟ ما بيفهموا. فأثبت الله الدلائل المرئية على كروية الأرض لتسوقهم إلى النتيجة. المهم أعود فأقول: لا يجوز لإنسان أن يفسر آية في كتاب الله إلا على ضوء الآيات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته. نقف عند قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا ضعفاء، فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.